السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي من الأمس الأخت أم مريم، فقط ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتها. تسأل أم مريم تقول: بالنسبة للمرأة إذا راحت للصالون مثلا، وقامت مثلا العاملة اللي في الصالون وهي غير مسلمة ترتبها مثلا، هل هذا جائز؟ أخت الفاضلة، نعم يجوز، يجوز للمرأة المسلمة أن تعرض نفسها على المرأة الكافرة، إن كانت طبيبة مثلا أو ممرضة، أو إن كانت كوافيرة مثلا، أو إن كانت مثلا امرأة تعتني بتنظيف المرأة، بشرط أن لا تظهر يعني عورتها أمامها، وإنما بالحدود الشرعية العادية التي تظهر المرأة فيها يعني شيء مع النساء الأخريات. هناك من أهل العلم منع أن تكشف المرأة شيئا من بدنها للمرأة الكافرة، حتى بعضهم تشدد في هذا وقال حتى شعرها لا يجوز لها أن تكشفه أمام الكافرة، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يجوز للمرأة أن تظهر يعني أو أن تظهر أمام الكافرة بالقدر الذي تظهره أمام المرأة المسلمة، لأن عائشة رضي الله عنها كان يدخل عليها بعض النساء اليهوديات، فما ثبت أن عائشة كانت مثلا تعمل عملا معينا قضية الاحتجاب أو شيء. حتى النبي عليه الصلاة والسلام مرة لما دخل على عائشة وجد عندها امرأة يهودية تتحدث عن عذاب القبر، فما قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم احتجبي عنها أو استري العضو الفلاني أو كذا، وإنما تركها على ما هي عليه. طيب، نأخذ هذه المجموعة ثم نعود لنكمل بقية أسئلة الأخت أم مريم. تفضل أخوي حمزة من العين.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ عندي بس سؤال، موضوع لبس الجن للإنسان هل صحيح؟
كيف؟
موضوع لبس الجن للإنسان.
لبس الجن ها؟
اي نعم.
طيب.
لأن في شخص قال لي إنه يدخل بالشرك إذا ما تؤمن بهالشيء، واحد قال لي لا الموضوع غلط.
يدخل في الشرك كيف يعني؟
يقول لي يعني إذا ما تؤمن بهالشيء فهو يعتبر شرك.
طيب يا حمزة، تسمع الجواب.
شيخ مشكور، مع السلامة.
حفيظ تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخي.
أهلا وسهلا.
شيخي لدي سؤال.
تفضل أخي.
موظف في التعليم، معلم. ووزارة التعليم إن شاء الله بصدد زيادة مرتبات المعلمين. فإدارات المدارس تبعث بكشف للوزارة بجدول كل أستاذ، لأن هذه العلاوات والزيادات بناء على الحصص التي يعطيها الأستاذ في المدرسة.
أيوة.
فالحصة المدرسة ترتي عدد معين من الحصص مناسب للتلاميذ أو للمعلمين في المدرسة.
كيف عفوا هذه كيف الفقرة الأخيرة كيف؟
المعلم عندما المدارس تخاطب الوزارة لابد من نصاب حصص معين.
طيب.
قل مثلا 13 حصة. لكن المدرسة تفتي أن 11 حصة مناسب جدا للطلبة والمعلمين داخل هذه المدرسة. لكن عندما تخاطب الوزارة تخاطب أن المعلم الفلاني لديه رسميا 13 حصة، لكن فعليا 11. هي في نفسها فعليا المعلم يعطي 11 فقط.
أيوة.
لكن عندما تخاطب الوزارة تخاطبه أن المعلم فلاني لديه 13 حصة في الجدول.
طيب يا حفيظ، تسمع الجواب إن شاء الله.
هل هذا جائز؟ بارك الله فيك.
أبشر يا حفيظ.
أيوة.
أهلا وسهلا. تفضلي عائشة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبي أسأل سؤال.
تفضلي.
يجوز للخال أن يحضن أقربائه ويقبلهم؟
طيب يا هاشم.
شكرا.
مرحبا. تفضل يا سالم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخي أنا معي ما سلمك البول ينزل
أي
بدون تحكم، فأنا قاعد أصلي بعد دخول الوقت أتوضى وأصلي في جميع صلواتي، ولكن ما عدا يوم الجمعة أتوضى الساعة 10:30 صباحا وأروح المسجد. هل هذا العمل الجمعة صحيح ولا؟
طبعا ينزل عليك هذه الفترة.
وإذا كان فيض نعم
هذه الفترة ينزل عليك، يعني فترة ذهابك إلى الجمعة 10:30
أي نعم
بينزل عليك.
كان ينزل
إيه؟
نعم بس طبعا هو الكمية قليلة يعني نعم. نقاط أو نقطين أو شيء.
يعني عندك سلس بول ها؟
سلس بول نعم.
طيب يا سالم الله يعافيك.
بس مع الشيخ إذا كان العمل يوم الجمعة وصلت يوم الجمعة فيها خطأ، فهل أصليها أعيدها ركعتين أو أعيدها أربع ركعات؟
طيب لا بخبرك أنا إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا سالم. أم مصطفى تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الأفوان بس عندي مرات أصلي بالسجود، ما أعرف السجدة الأولى لو الثانية، مو أتعب السجود مرات يعني أنسى نفسي إنه هاي السجدة الأولى لو الثانية، هاي أخربط دائما ليها. بس في هالحالة إيش أسوي؟ زيت السجدة كأنه أعتبرها الأولى وأكمل الصلاة وأعيد الصلاة إذا ممكن يعني هذه.
أبشر يا مصطفى. أبشر.
شكرا جزيلا.
مرحبا مرحبا. بارك الله. تفضل أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا يا
أستاذ. مرحبا.
الله يخليك. لو تسمع عندي سؤالين، الأول.
إيه.
اللي هو بالنسبة للمواضع اللي فيها السجدة في القرآن. هل هي يعني تعتبر فرض ولا سنة، ولا بعدين كيف أداء كيف الواحد يؤديها؟ هل يؤديها بحجاب كامل، ولا الواحد زي ما أثناء يقرأ القرآن متوضي صح على طهارة ومتوضي يقرأ القرآن، فهل يسجد على طول ولا كيف أحكامه؟ يعني السجدة تكون سجدة واحدة، هل فيها تكبير، هل فيها السلام عليكم؟
إن شاء الله إن شاء الله تسمعين تفصيل كامل.
أيوة أيوة. وكيف تكون، وهل في حالة عدم أداء السجود هل في ذكر؟ يعني سمعت إنه بيقولوا لو ما واحد عمل السجدة ممكن يعني يقال نوع من الذكر في المواضع.
طيب أفصل لك إن شاء الله. طيب. سؤال الثاني.
السؤال الثاني برضو بالنسبة للسجود السهو، يعني بالضبط دار أعرف سجود السهو الصحيح، يعني اللي هو الواحد لو نسى إنه صلى ركعة أو في حالة الزيادة، يعني كيف تكون السهو؟ يعني أنا أعرف إنه قبل التشهد وفي سجدة بعد التشهد،
يعني قصدك زيادة أو نقصان ها؟
أيوة في حالة الزيادة أو النقصان كيف الواحد يؤدي؟
أبشري أبشري يا أم أحمد أبشري. طيب نكتفي بهذا القدر. الأخت مريم أيضا بالأمس تقول بأنها يعني أيها الأفضل يروحون للقراء اللي يرقون الناس أم يقرؤون في البيت؟ يا أم مريم بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان هو الذي يرقي نفسه، هذا هو الأصل. النبي عليه الصلاة والسلام رقى نفسه، وبالنسبة للإنسان الضعيف الذي ليس عنده قدرة على الرقية كأن يكون طفل صغير أو مريض مرض شديد ممكن أنه يستعين بالآخرين فيقرؤون عليه، ولذلك الأفضل للإنسان والأكمل في حقه أن لا يستعين بالرقات، أن يكون راقي نفسه، هكذا الأصل بالنسبة للإنسان في تعامله مع الرقية. ولذلك متى ما إن حصل يعني أو وجد الإنسان شيئا من المرض أو الأذى فإنه يرقي نفسه، يرقي نفسه بآيات الله الشرعية بالأوراد النبوية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا يقرأ سورة الفاتحة فإنها رقية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأ آية الكرسي، يقرأ القواقل الثلاثة، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق ورب الناس، هذه كلها مهم جدا وهي رقية. بالنسبة للأوراد كثيرة، يعني يستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يستعيذ بكلمات الله التامة كل شيطان وهامة وكل عين لامة، أيضا أحيانا كثير من آيات القرآن هي رقية، يقرأ مثلا أول البقرة، يقرأ آخر البقرة، يقرأ أول آل عمران، يقرأ من الأعراف، يقرأ من يونس، الآيات التي تحمل هذا المعنى. فيا أخت الفاضل الأفضل والأكمل الإنسان ما يلجأ للرقات، هو بنفسه يرقي نفسه، والله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا هو الأصل بارك الله فيك. أم مريم تسأل تقول بالنسبة لكلمة الله يخليك، تقول سمعت بأن الناس يقولون هذه كلمة غير جيدة. أخت الفاضل، هذه الكلمة أثيرت مؤخرا في قضية قول الشخص للآخر الله يخليك مثلا. قال بعض العلماء، قالوا بأن المعنى الله يخليك يعني الله يترك، لأن التخلية هي الترك، وأرجعوها إلى جذرها وأرجعوها إلى أصولها العربية، فقالوا هذا هو المعنى. اللي يظهر لي والله أعلم بأن المتكلم ليس قصده هذا، الله يخليك الآن يخليك لنا يبقيك لنا، هذا هو المتعارف على الناس. ولذلك ما يعرف عن شخص يقال يقول هذه الكلمة وهو يقصد معنى آخر، وإنما يقول إذا حب شخصا قال الله يخليك لنا، الله يخليك مثلا يخليك لنا، هذا جائز ما في شيء. يظهر لي بأنه ما ينبغي التشديد في مثل هذه القضايا، وهي جارية على عرف الناس ولله الحمد والمنة. حمزة يسأل يقول بالنسبة لي يعني التباس الجن بالإنسي، يقول هل هذا وارد؟ وهناك من أخبرني بأن إذا لم أؤمن بهذا فقد أشركت. أولا يا حمزة بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة دخول الجن في الإنسي هذه ثابتة، ولذلك معتقد أهل السنة والجماعة على أن هذا حاصل، هذا حاصل. فربنا جل وعلا ذكر عن المرابي في قوله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما بيع مثل الربا وأحل الله بيع وحرم الربا. فانظر كيف شبه الله عز وجل آكل الربا بالممسوس المصروع. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وخبره الصدق والحق، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يجري من ابن آدم مجرى الدم. وهناك نصوص كثيرة جدا تدل على أن الجن ممكن يدخل في الإنس، ولذلك العلماء الأكابر الأماجد الأماثل هؤلاء كان لهم مواقف حتى في مثل هذه القضية. لكن قضية الإنكار لا لا، يعني لما إذا مثلا شخص قال لا ما يدخل الجن في الإنس، حسب كلامك أنت تقول قالوا لك بأنه يكفر أو يشرك، لا هذا غير صحيح، هذا كلام مردود على صاحبه، لأن المسألة فيها نصوص صحيحة لكن ليست صريحة. ولذلك المسألة هذه من عقد فيها الإجماع، من عقد فيها الإجماع، الإجماع منعقد على وجود الجن، فلو جاء شخص وقال أبدا الجن هذول هذا وهم هذا غير صحيح، فهنا خالف الإجماع، يقام عليه الحجة، توصل إليه وتقام عليه ويبين له ويعلم. إن استجاب الحمد لله، إن لم يستجب فهذا على خطر، هذا لما ينكر الجن مثل ما ينكر الملائكة، مثل ما ينكر جنس الإنسان. يعني الله عز وجل خلق الجن والإنس والملائكة، خلق الجن من نار، خلق الملائكة من نور، خلق ابن آدم مما وصف لنا، خلق من تراب من طين. فالمقصود يا أخي حمزة بارك الله فيك، نعم الجن يدخل في الإنسي، والنصوص على هذا كثيرة جدا، لكن قضية أن يكفر من أنكر ذلك هذا الكلام غير صحيح. حفيظ بارك الله فيه يسأل يقول في موظف التعليم معلم، يقول هناك ما يتعلق بقضية زيادة مرتبات المعلمين، تقوم المدرسة فتبعث كشوفات تقول بأن المدرسين أو المعلمين في هذه المدرسة يؤدون 13 حصة، يقول الواقع 11 حصة، فالمدرسة تريد أن تنفع الأساتذة، تريد أن تنفع معلميها، لكنها تكلف في مثل هذا الأمر، تغش الوزارة تقول والله هؤلاء الشخص من يؤدي 13 حصة والواقع خلاف ذلك. إذن يا أخي الفاضل ما يجوز بارك الله فيك، ويحرم على المدرسة أن تسلك هذا المسلك، وهذا لا يليق بالتعليم، خاصة الجهة التعليمية المفترض أن تكون من أفضل الجهات في قضية الالتزام بالوقت وبالنظام وبالصدق أيضا، بالصدق أيضا. فالمدرس والمعلم موجه ومربي، فلا يجوز ولا يليق بالمدرسة أن تغش بمثل هذه الصورة علشان حفنة دراهم أو حفنة دنانير أو شيء من المال اليسير، لا 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 ما يجوز ويحرم ذلك، وينبغي أن تلتزم الأنظمة التي وضعت لمثل هذه الحالات. إذا والله الشخص يروح نفسه يحاول قدر المستطاع أن يحاورهم ويحاول يقنعهم من يزرون إلى 10 إلى 11 مثلا ممكن، أما أن يأتي من المدرسة ويكتب بأن والله أدى 13 حصة والواقع أنه 11 على مرأة ومسمع منه، فهذا حرام ولا يجوز. عائشة بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز للخال أن يحضن أقاربه وأن يقبلهم؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للخال محرم من المحارم، العم والخال والأخ والجد هذا كلهم من المحارم، ممن يحرمون على البنت على التأبيد. فإذا الخال مثلا قبل بنت أخته ما فيها شيء، إذا احتضنها ما فيها شيء ما دام أنه مأمون الجانب. أما إذا اشتهر بالفساد، اشتهر والعياذ بالله بالتلبس بالقاذورات، اشتهر والله بالخديعة والغدر، فلا يجنب، يجنب الأولاد، خاصة البنات يجنبون هذا الجنس من الناس، لأنه في الغالب أن هذا الجنس مؤذي والعياذ بالله، ولذلك يبتعد عنه. أما إذا كان رجل كبير في السن، رجل صالح، رجل بريء، ما عنده اللي يفكر فيه هؤلاء الخبثاء اللي يأخذون أخلاقهم من إبليس والعياذ بالله، ما يفكر بمثل هذا، لأن الآن وللأسف الشديد أصبحنا نتفاجأ يعني بما يسمى بأخطاء المحارم، في أخطاء كبيرة وفادحة. ولذلك إذا كان مأمون الجانب رجل كبير في السن، رجل صالح، رجل على علامات التقى، ما فيها شيء. أما إذا كان لا، رجل اشتهر بالفساد أو رجل غير معروف أو رجل والعياذ بالله مورس مثلا استهدف من قبل أقارب مثلا اختبروه فرأوا بأنه فيه مكر وخبث وكذا، هذا ما يجوز بارك الله فيك. سالم يقول بأنه عنده سلس البول، يقول بأنه يعني ما يستطيع أن يتحكم، يقول أذهب أنا بعد الأذان، يقول إلا يوم الجمعة أروح مبكر 10:30. يقول ما حكم يعني الأمر هذا يا أخي سالم؟ أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يمن عليك بالعافية وبالشفاء، وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. ولا شك أن هذا ابتلاء، والله تعالى إذا أحب العبد، إذا أحب عبده المؤمن ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. المقصود يا أخي الفاضل بأنك أنت يعني يوم الجمعة إذا حبيت تبكر تتوضأ وتروح وتصلي وتجلس حتى قريب الـ 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 قريب الـ طلوع الخطيب مثلا، تترك اللي عندك وتروح تتوضأ وترجع، واعتقد بأن هذا ما يعني شكل صعوبة عليك. يعني تروح مثلا تتوضأ قبل ما يخرج الخطيب على المنبر، تجدد وضوءك لأن الفترة طويلة. أقول هذا الكلام ليش يا أخوي سالم؟ لأن من الفقهاء من يذهب إلى أن الإنسان المبتلى بسلس البول بحيث أنه لا يستطيع تقاطر، فإنه يتوضأ بعد دخول الوقت، بعد ما يؤذن بعد دخول الوقت يتوضأ ويدخل يصلي. أما إذا كان قبل ذلك فيمنعون، وهذه أيضا مسألة خلافية، من أهل العلم يقول لا، هذا هو هذه استطاعته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا من ما استطعتم، يقول هذه استطاعته، فيجعلون الأمر مفتوح على الإباحة. على العموم أنا أفضل لك يا أخي الفاضل بأنك تذهب الحمد لله كما هي عادتك 10:30 مثلا 10، وإذا جاء وقت الخطيب قبل الخطيب بعشر دقائق تروح الحمد لله توضأ وترجع تكمل صلاتك. أم مصطفى بارك الله فيها تسأل عن يعني سجود التلاوة، عفوا سجود نعم سجود السهو. تقول أنا امرأة أحيانا لما أدخل في الصلاة تقول في الركعة الثانية أو الأولى تقول أختي ما أدري كم صليت. يا أختي الفاضلة أم مصطفى، إذا كان والله هذا الأمر عاد لك بحيث أنك يوميا وكل صلاة يحصل معك هذا الأمر، فهذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير. يجب عليك أن تراجع نفسك، أن تعيدي حسابات نفسك، يجب عليك أن تنتبه لمثل هذه القضية. أما تقول لا والله أحيانا، هذا له علاج. علاجه إذا أنت الآن وصلت إلى الركعة الثانية مثلا ثم نسيتي، تقول ما أدري الأولى أو الثانية، شكيتي، حصل عندك نسيان، اجعليها الأولى، اجعليها الأولى. الآن عندك أنت في الركعة الثالثة ما تدرين هذه الثالثة ولا الرابعة، اجعليها الثالثة، بمعنى أنك تبني على اليقين. اليقين هو الأقل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم ما يدري صلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن. ما معنى ما استيقن؟ يعني ما تيقن، وهو الثلاث، يعني لأن الرابع هي المشكوك فيها. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، احرصي على صلاتك، أحسن الوضوء، أحسن يعني لما تأتين تقفين بين يدي الله تذكري أن الله مطلع عليك ناظر إليك يرى كلام يرى حالك ويعلم مكانك ويسمع نجواك. فكوني أخت الفاضل على استعداد كذلك يعني الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم أثناء الصلاة والتفل عن اليسار 3 مرات تتفلين 3 مرات وتستعيذين بالله تعالى من الشيطان الرجيم تفعلين هذا كلما يعني جرك الشيطان إلى النسيان. أما إذا كان والله مرة مرتين أحيانا فهذا تفعلين مع الفعل اللي ذكرت لك قبل قليل. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد. أم مصطفى تفضلي. عليكم السلام. ها إيه إيه أيوة نفس الشيء عموما الجواب واحد أخت الفاضلة نفس الشيء.
هم
لكن عموما أنت لازم يعني مثل السجدة في الغالب أن الناس في الغالب أنه ما ينسون ينسون عدد الركعات. فأنت يا أخت الفاضلة إذا رأيت بأن التطويل في الدعاء في الأولى هو اللي يسبب لك النسيان اترك الدعاء.
يعني
أترك الدعاء بالسجود. يعني قصدي أن الآن أنت تقولين سبب أن الدعاء أطول فيه في الركعة في السجدة الأولى.
صحيح.
إذن خلي في السجدة الثانية أقلبي عكسيها. نعم
أنا بكل سجدة أنا أدعي من أدعية القرآن.
أي.
فمرات أفعل بالسجدة ثانية يقول ما أعرف عن هاي الأولى أو الثانية. في هالحالة إيش أسوي؟
أنا نفس الشيء. جيبين سجدة.
نفس الشيء.
إي بس مثل ما قلت لك ما يكون دائما هذا.
لا مو دائما.
إي تجيب الآن جلستي أنت تقول والله ما أدري أنا هذه الأولى ولا الثانية. إذا شكيتي بالطريقة جيب السجدة الثانية.
إن شاء الله.
أهلا وسهلا.
بارك الله.
مرحبا أختي. نعم. أم عمر
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
بارك الله بك يا شيخ على هذا البرنامج الجديد.
حياك الله أختي أم عمر تفضلي.
والله عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي أختي.
السؤال الأول أنا ألبس الدجاجة بس تطلع عند الصلاة تطلع قدم ألبس جوارب سخينة يعني هذا يصح؟
طيب
السؤال الثاني عند أصلي صلاة الفجر وأسبح وأكبر وأهلل ولله الحمد وأقرأ وراها أذكار الصباح. هذا هني صح لو لا؟
طيب يا معمر.
شكرا.
أهلا وسهلا. مرحبا أختي. تفضلي مريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي 3 أسئلة.
تفضل أختي.
طيب بالنسبة للقرآن أنا أقرأ كل يوم اللي يقدرني عليه ربي بالقرآن. بس إنه يعني إذا قرأت البقرة وخلاص وبعدين قرأت آل عمران أعود مرة ثانية على البقرة وآل عمران بس هذول السنتين ولا أكمل لازم القرآن ما يجوز؟
طيب يا مريم.
طيب بعدين في عندي بنية تقدم لها واحد وفي النظرة دخل وبعدين شوي أنا بس وقفت بينه وبين بنتي عشان خلاص يعني شافها دقيقتين كذا بعدين قبل لا يطلع أمه وأخته موجودين حط خاتم على الطاولة ومشى أمه وأخته صراحة ولملموا البنية وكذا بعدين عقب سألنا عنه ما ناسبنا يعني بطلنا منهم إحنا ما نعرفهم بس جوا عن طريق ناس عقب الخاتم انقطعت أخبارهم عني الخاتم ظل عندي رحت يعني سألت قالوا لي على الشارع اللي هم ساكنين فيه درت البيوت اللي في السيد اللي هم كله فيه دقيت عليهم ما حد جاوبني كل اللي أقول لهم الاسم يقولوا لي لا مو بهو والحين الخاتم عندي من سنة ونص شو أسوي فيه يا شيخ؟
من سنة ونص تركه.
إيه.
كم يسوى الخاتم؟
والله ما أدري يا شيخ عنه. محفوظ.
طيب يا أخت مريم.
طيب السؤال الثالث يا شيخ. بالنسبة لزوجي يعطي يعني مصروف وكذا كذا يعني حق البيت وكذي بس إنه يعني أحياناً ما يكفي إذا طلبنا زود يعصب ويسوي لنا مسألة وإنتوا ما توفرون ساعات أحتاج ويكون مثلاً فلوسه محطوطة أخذ منها مثلاً حق مصروف البيت حق اللندري حق كذا يعني شلون هذا يجوز لي ولا ما يجوز؟
طيب يا أخت مريم
مشكور زكرا.
مرحبا أختي أهلا وسهلا. أم أحمد فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي ثلاث أسئلة إن شاء الله.
تفضلي.
السؤال الأول هو قضية الرواتب. أنا نقول نصليهم نصليهم وندخل في الفرض كامل ولا نصليهم عشر دقائق قبل الفرض على الفجر وتاع الظهر.
طيب.
السؤال الثاني الحاج الشيخ أنا نعطي الزكاة للإنسان يمشي للمغرب ويمشي للجزائر ونأمنه ونقول لها أعطيهم للفقراء. بس إحنا نشوفش لما نعطيهم عليها ذنب ولا لا.
أمين هو أمين.
والسؤال الثالث نعم.
هو أمين رجل أمين صادق.
أمين أمين رجل أمين.
طيب.
رجل أمين ونقول لها أعطيها للفقراء يقول لي صحة.
طيب.
لازم نخبركها نعم.
خلاص السؤال الثالث.
الثالث إن شاء الله سمعت يقولك إحنا صوم في الشتاء ما فيش الأجر.
إيش؟
معناتها الأيام قصار.
صيام الشتاء ما في أجر؟
إيه أنا نصوم إن شاء الله في الشتاء هكا يقولوا لي ما فيش الأجر لخاطر الأيام قصار.
إيه. طيب يا محمد.
شكرا يا شيخ الله يحفظك.
وياك أهلا وسهلا. طيب طيب أرجع للأسئلة عندي عندي أم طيب أم مصطفى انتهينا منها يعني هي رجعت وسألت كان الموضوع في السجود في السجود في الركوع في القيام أهم شيء لا يصير عادة. إذا صار عادة إذا الخلل من عند الإنسان خلاص لازم هو اللي يعالج نفسه. أما قضية والله يحصل مرة مرتين يحصل كذا شيء طبيعي فيخطر الفاضل حتى لو كان في السجود. أنت الآن تسجدين وتطولين في السجود ثم ترفعين وتنسين مثل ما ينسى كثير ننسى نحن أحيانا. هذا السجدة الثانية ولا الأولى؟ أسجدي سجدة ثانية والحمد لله وبعد السلام تسجدين للسهو لموضوع الزيادة أو موضوع النقص عفوا. طيب أم أحمد بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للمواضع التي فيها السجدة في القرآن هي تريد معرفة الأحكام. أم أحمد بارك الله فيك أولا بالنسبة لسجدات التلاوة هذه تسمى سجدات التلاوة في القرآن قيل 15 سجدة وقيل 14 أو 14 سجدة. هذه السجدات المعلومة أولا حكمها سنة هذه واحد وليس فرض وليس واجبا حكمها سنة بمعنى إذا أنت نبي نفترض مريت بآية سجدة ولا سجدت متعمدة ما عليك شيء لكن تركت سنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد مرة وترك أخرى ولأن عمر بن الخطاب سجد مرة وترك أخرى أراد أن يعلم الناس بأن ليست حتم لازم ولا فرض واجب وإنما هي سنة من السنن. هذا واحد. الأمر الثاني تسجدين وأنت جالسة مثلا إذا كنت في غير الصلاة الآن جالس تقرأ القرآن مريت بآية سجدة تحطين المصحف على مكان مرتفع محترم ثم تقول الله أكبر تسجدين تقول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين ترفعين الله أكبر ما في سلام في أصح أقوال أهل العلم هي تكبير فقط ورفع الله أكبر الله أكبر. إذا كنت في الصلاة ومرت عليك آية سجدة تسجدين أيضا وأنت في الصلاة تخرين ساجدة وأنت من القيام لأنك تقرأين تخرين ساجدة تقولين نفس الذكر سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سجد وجهي الذي شق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين وترفعين تقول الله أكبر وما في أيضا سلام لأنك في الصلاة وكذلك خارج الصلاة لما تقرأين لوحدك ما في أيضا سلام. طيب الأمر الآخر هل سجدة التلاوة لها أحكام الصلاة؟ هذه مسألة خلافية الذي يظهر والله تعالى أعلم ونتحدث في هذا كثيرا في هذا البرنامج وغيره أيضا بأن سجدة التلاوة لا تأخذ أحكام الصلاة لا تأخذ أحكام الصلاة عليه يجوز للإنسان المحدث أن يسجد. لماذا؟ لأنه لا تأخذ أحكام الصلاة فما دام أن الإنسان الذي يقرأ القرآن يقرأه من غيب مثلا ومر بآية سجدة يسجد. يجوز للمرأة أن تسجد سجدة التلاوة وهي غير متغطية غير متحجبة لو كان شعرها مكشوف لو كان شيء من بدنها لأنها لا تشبه الصلاة لا تشبه الصلاة. فيا أختي الفاضلة هذه تقريبا بإيجاز ما يتعلق بأحكام سجدة التلاوة. أم أحمد تسأل عن سجدة سجود السهو، سجود السهو، تسأل تقول يعني متى يسجد الإنسان إذا زاد أو نقص في الصلاة. أيضا نأتي إلى سجدتي السهو. سجدتي السهو هي سجدتان يسجدهما الإنسان لنقص أو زيادة أو شك في الصلاة، هذا هو سبب سجدتي السهو. وإذا كان نقص في الصلاة فإنه يسجد قبل السلام، وإذا كان زيادة في الصلاة فإنه يسجد بعد السلام. والنقص هذا إما أن يكون في ركن وإما أن يكون في واجب. أما الركن فلا يجزئ حتى تأتينا بالركن، واضح؟ ما يجزئ حتى تأتينا بالركن. نفترض الآن أنت في الركعة الأولى قرأت الفاتح، قرأت سورة، ثم نسيت، ظنيت بأنك ركعت وسجدت مباشرة، السجدة الأولى السجدة الثانية، زين، ثم قمت وقرأت الفاتحة، فتذكرت في هذه اللحظة، تذكرت الآن في هذه اللحظة بأنك ما ركعت، بأنك ما ركعت، ماذا تفعلين؟ ترجعين مباشرة فتركعين. لماذا؟ لأن وقت الركوع ما أتى بعد، أنت الآن في حال القيام، فكأن الآن السجدتين ملغيات، قراءة الفاتحة في الركعة الثانية ملغية، فأنت تركعين ثم تكملين كل شيء بعد الركوع وتسجدين للسهو بعد السلام، لأن حصل عندك زيادة، نقص وزيادة وزيادة أكثر. طيب نفترض شيء ثاني، أنت الآن نفس الصورة نفس المثال، ما ركعتي نسيتي فخررتي ساجدة، السجدة الأولى السجدة، ثم قمت للركعة الثانية قرأت الفاتحة وركعتي وقلت سمع الله لمن حمده، تذكرت الآن بعدما رفعت من الركوع بأنك ما ركعت في الركعة الأولى، وأنت الآن وصلت إلى الركوع ورفعت منه، خلاص التغت الركعة الأولى كاملة وقامت الركعة الثانية مقامها، ما كأنك صليت الركعة الأولى، أصبحت الثانية هي القائمة مقام الأولى، فتحسبين بأن هذه الركعة الأولى اللي الثانية، أنت الآن وصلت إلى الثانية التغت الأولى، تبدأين من الآن تكملين أربع ركعات إذا كانت رباعية، ثلاث ركعات إذا كانت ثلاثية، وركعتان إذا كانت ثنائية. طبعا سجدة السهو أخت الفاضلة لما تسجدين إما قبل السلام لنقص وإما بعد السلام لزيادة. عندنا بالمناسبة ما يتعلق بالواجبات، الواجبات هذه يجبرها سجدة السهو إذا فات محلها ولم تأتين بها. يعني مثال، الآن تصلين العصر، جيت الركعة الثانية لما سجدت السجدة الثانية في صلاة العصر قمت مباشرة إلى الركعة الثالثة، إيش اللي فاتك؟ ها؟ التشهد الأول، هذه يسمونها التشهد الأوسط أو الأول، والآن وقفتي أنت وبدأت تقرأين فاتح، تذكرتي، ما يجوز ترجعين. لماذا؟ لأن الركن هذا أقوى من الواجب، فما يرجع المصلي من الركن إلى الواجب، تستمرين في صلاتك بارك الله فيك، وقبل السلام فقط تسجدين سجدتي سهو، لأن التشهد الأول في أصح قول أهل العلم أنه واجب، والواجب إذا نسيه المصلي فإنه يجبره بسجدتي السهو. سجود السهو تقولين سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، ترفعين الله أكبر الله أكبر. إذا كان بعد السلام تسلمين من دون تحيات، ما تجيبين تحيات، يعني سجدتين ثم تجلسين وتسلمين. إذا كان أثناء قبل السلام تسجدين للسهو ثم يسلم الإمام للصلاة وليس للسجدتي السهو. أم عمر بارك الله فيها تقول أنا أحيانا ألبس الدشداشة وأحيانا أثناء الصلاة تطلع قدمي، أروح ألبس الشراب الثخين، ما الحكم؟ أحسنت يا أم عمر بارك الله فيك، المرأة يجب عليها إذا صلت أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه، وإذا ظهر الكفان لا حرج، يعني الصلاة صحيحة لأن المسألة فيها خلاف، والأفضل أن تغطي الكفين داخل العباية مثلا تغطيهما، لكن لو كشفتها ما فيها شيء، وتكشف وجهها إذا كان بغير حضرة الأجانب. أما القدمان فهي مسألة خلافية، جمهور الفقهاء على وجوب سترها، ستر القدمين، تسترين بالعباية، تسترين بشراب، تسترين بأي شيء، أهم شيء تكون مستورة أثناء الصلاة، والشراب أفضل طبعا لأنه في الغالب ما ينكشف، يعني يمكن الثوب هو الذي ينكشف من ورائه القدم، لكن الشراب ما ينكشف، لو لبس الشراب ما عليك شيء والحمد لله. أم عمر تقول لما أصلي الفجر وأجيب الـ يعني الأذكار الصلاة وكذا بعدها أجيب أدعية وأذكار الصباح، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. وأحسنتي أختي أم عمر، أذكار الصباح تبدأ يا أختي الفاضلة من بعد طلوع الفجر الصادق، يعني من بعد أذان الفجر يستطيع الواحد يأتي بأذكار الصلاة، عفوا أذكار الصباح، ويستمر. وبعد صلاة الفجر لما تنتهي من أذكار الصلاة يجوز لك أن تأتي بأذكار الصباح إلى طلوع الشمس، وبعض العلماء قال إلى زوال الشمس، يعني إلى وقت الظهر، هذا كله وقت الأذكار. الأفضل أن تقولين بعد الصلاة، هذا أفضل، بعد ما تنتهي من أذكار الصلاة تجلسين تقولين أذكار الصباح. أذكار المساء تبدأ من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، إلى بعد غروب الشمس بقليل، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فهذا هو وقت أذكار المساء، بارك الله فيك. مريم تقول لما أقرأ القرآن كل يوم البقرة وآل عمران يعني أكمل ولا أرجع من جديد؟ لا يا أختي الفاضلة كملي، الإنسان الذي يريد أن يختم القرآن يجعل له ورد يومي، يجعل له حزب يومي، يجعل له وقت يقرأ فيه، مثلا تقرأين كل يوم جزء أو نصف جزء مثلا وتكملين إلى سورة الناس، اجعلي هذا يعني عادة لك يوميا، أحب العمل إلى الله أدومه إن قل. فلما تقرأين البقرة وآل عمران ليش ترجعين مرة ثانية؟ لا كمليها أختي الفاضلة، كمل القرآن إلى آخره، إلى سورة الناس، تقبل الله منا ومنك. مريم تقول عندها بنت تقدم لها واحد، تقول ما نعرفهم هؤلاء، جونا وجاء في البيت وصرت بينه وبين البنت، شاف البنت وكذا، وتقول جاب الخاتم وحطه على الطاولة ومشى، أمه وأخته فرحوا وكذا، تقول بعدين ما نسبونا وراحوا، نبي نرجع لهم الخاتم، لنا سنة ونص ما عرفناهم ولا عرفنا طريقهم ولا عنوانهم ولا شيء، وش العمل؟ يا أختي مريم بارك الله فيك، هذه ليست لقطة حتى نجري عليها يعني أمور اللقطة، هذه أمانة، ما دام أنه ما تم الزواج هذه أمانة وترجع له، إلا يكون هو يقول هذه هدية وهبتها لكم، هذه مسألة ثانية، لكن كيف تعرفون هذا الشيء؟ الآن ما تعرفون عنوانهم أصلا، فلذلك يا أختي الفاضلة هذه أمانة بيدك، إذا بغيت تتصرفين فيها بيعا أو شراء أو تستعملين بشرط أنك تضمنينها، فإذا طلع يوم من الأيام وقال والله عطوني خاتمي، قل لي هذا خاتمك أو هذه قيمة الخاتم، بيعيه خذي في فاتورة أفضل لك، إذا حبيتي بيعيه الآن، خذي في فاتورة وسجليها وقيديها وخليها أمانة عندك، إذا جاء يدور خاتم قولوا له هذا مبلغ الخاتم، إذا والله ذهب ما عليك شيء والحمد لله ما دام أنه ما رجع. مريم تقول يعني تقول زوجها يعني رجال يعطيني المصروف، لكن أحيانا تقول لا، إذا جينا قلنا له عطنا كذا يقول تقول يعصب ويغضب وكذا، تقول أحتاج بعض الأشياء ممكن أخذ من جيبه من دون إذنه. يا أخت الفاضل الأصل أنه ما يجوز، يحرم على المرأة أن تأخذ من زوجها من دون علمه، إلا في حالة واحدة، حالة الاضطرار، يعني هذا رجل بخيل، هذا الرجل أصلا ما يأتي بالضروريات ويمنع ويزعل وينزعج إذا طلب منه، ممكن للمرأة أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهند لما جاءت وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ولدي ما يكفيني، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فإذا كان يا أخت مريم تقول والله الضروريات ما يجيبها، الحاجيات يعني مثلا في أشياء نحتاجها إذا ما جابها يعني نصبح في ضيق وحرج وتصبح أمورنا مكدرة، ممكن تأخذين. أما والله تحسينيات وشغلات يعني من الكماليات لا ما يجوز أبدا. واحرص يا أخت مريم قدر ما استطاع أنك تليلين قلب زوجك يعني بالشغلات هذه، يمكن بعض الأزواج يعاني، يمكن بعض الأزواج عنده التزامات عليه قروض عليه كذا، لكن قولي له ترى هذا اللي تنفق أنت علينا كله صدقة، الآن ما في رجل ينفق على أهله نفقة على زوجته وأولاده إلا وهي صدقة، أي نفقة تنفقها على زوجتك وأولادك ووالديك هي صدقة لك، حتى ما تجعله في امرأتك يعني في فم امرأتك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وكل شيء حتى الدرهم تعطيه ولدك صدقة لك أنت، المبلغ المالي تعطيه زوجتك صدقة لك أنت، فالقيام على هذه حق من الحقوق، فلما يقوم عليها الزوج ينفق ويأتي بالضروريات ويأتي بالحاجيات له الأجر والثواب. فقولي له الكلام هذا، ذكريه بالله وقولي له نحن ما نبغى يعني نعيش مثلا في وضع غير جيد وأنت الحمد لله معافيك ومعطيك كذا، لعل الله عز وجل يفتح على قلبه. أم أحمد من فرنسا تقول بالنسبة للرواتب، السنن الرواتب، أصليها قبل الفرض ولا بعد الفرض؟ يا أخت الفاضل، الرواتب على قسمين، قسم قبل الفرض وقسم بعد الفرض. أي راتبة قبل الفرض يعني بعد الأذان، أي راتبة قبل الفرض يعني بعد الأذان. عندنا الفجر له راتبة ركعتان، هذه بعد الأذان قبل صلاة الفجر، بعد الأذان قبل صلاة الفجر قبل صلاة الفرض. عندنا 4 ركعات الظهر، هذه متى؟ بعد أذان الظهر، بعد أذان الظهر قبل صلاة الظهر، لاحظتي؟ وعندنا باقي السنن بعدية الرواتب، بعد الظهر ركعتان وبعد العشاء وبعد المغرب ركعتان. بارك الله فيك. أم أحمد تقول الزكاة أعطيها للشخص ويذهب بها إلى الجزائر، تقول أنا ما أدري، أنا أقول أعطيها الفقراء، يعني هل هذا جائز؟ نعم جائز. إذا كان يا أخت الفاضل، إذا كنت أعطيت هذا الرجل وهو أمين صادق غير مماطئ، غير عفوا يعني غير كاذب وغير نصاب مثل ما يقولون، جزاك الله خير، اللي هو في ذمته الآن. أنت الآن لما أعطيته المبلغ أشغلت ذمته بهذا المبلغ، وسيسأله الله عز وجل يوم القيامة عنه، أنت برئة ذمتك ما دمت أنت اخترت هذا الإنسان، رجل أو امرأة تثقين فيه في دينه وأمانته وصدقه، وقلت له خذ هذا المبلغ أعطيه الفقراء في الجزائر، الآن انتقل من ذمتك إلى ذمته. ولذلك الله عز وجل ما يسألك إلا لأجل الثواب على الزكاة، يسأله هو ما دام أنه قبل هذه الزكاة، قبلها يسأله هو. ولذلك يجب عليه أن يتحرى الفقراء والمساكين والذين يستحقون الزكاة، وإلا سأله الله سبحانه وتعالى. أم أحمد تقول بالنسبة لصيام الشتاء، تقول بعض الناس سمعت بأنه يقول ما في أجر لصيام الشتاء، يقول لأن النهار قصير، هل هذا صحيح؟ هذا كذب وليس بالصحيح، أخطأ من قال هذا الكلام وافترى على الله الكذب، أعوذ بالله. كأنهم الآن يزاحمون الله عز وجل، كأنهم الآن يتدخلون في أمر هو لله عز وجل. من يقول هذا الكلام؟ ما عندنا نص لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة على أنه والله صيام الشتاء ما يقبل أو ما يؤجر. كيف سبحان الله؟ طيب لو جاءنا رمضان الآن في الشتاء مثلا والنهار قصير والليل طويل، نقول ما في أجر خلاص؟ فيخت الفاضل هذا كلام من لا يفقه، بالعكس، بل كثير من السلف قال كان يحببون الصيام في الشتاء، يقول لأنه حتى يعينك على الاستمرار في الصوم. وكان أبو هريرة يقول عن ليل الشتاء، يقول ربيع المؤمن ليل الشتاء، الليل طويل يقوم فيه لله، وكان يوصون الناس يقولون صوموا في أيام الشتاء حتى تتعودون على الصيام في الصيف ويصبح الصوم لكم سهل، وهذا كله أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى. طيب انتهت الأسئلة وانتهى الوقت، أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، أسأل الله تعالى لي ولكم القبول، أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع والدعاء المستجاب. ألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.